الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: الوجه السادس إبطال مذهب أهل التعطيل، وهذا قرأناه. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مذهب أهل التعطيل مذهب فاسد من وجوه. الأول أنه جناية على النصوص. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ويقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وهم يقولون هذا المعنى يوهم التمثيل، فأثبتوا لأدلة الصفات معاني باطلة. الوجه الثاني أنهم صرفوا صرف لكلام الله عن ظاهره من غير دليل في جواز صرفه. الوجه الثالث أنه صرف إلى معنى اخترعته عقولهم ولم يدل عليه مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن هذا الصرف مخالف لمنهج السلف، هذا التعامل مع آيات الصفات مخالف لمنهج السلف. الوجه الخامس هو أنه يلزم هذا المعطل إما أن يكون الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره، فيلزم إثبات ما أثبته الله ورسوله، أو يكون هذا المعطل أعلم والثاني باطل فتعين المعنى الأول فينبغي إثبات ما أثبته الله لنفسه. الوجه السادس أن القول بمذهب التعطيل عليه لوازم باطلة حيث اعتقد التمثيل، وحيث جعل الكتاب والسنة ليس فيهما بيان ولا هدى ولا شفاء، وحيث يلزم أن الصحابة كانوا قاصرين عن هذا الفهم الذي فهمه المعتزلة، أو كانوا مقصرين في تبليغ هذا الفهم، وكان معنيين باطل. وفيه أنهم جعلوا العقول هي المرجع، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمرجع. وفيه جواز إثبات وفيه نفي كل ما أثبته الله، إذ لو قال الله لا يجيء فيقول النافي ولا يأتي ولا ينزل ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء، فيطردون هذه القاعدة. بينما الواجب الإمرار والإثبات مع التخلي من محذور التمثيل ومحذور التكييف. قال رحمه الله: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وعلمنا أن أصحاب التعطيل العام هم الجهمية، وأصحاب التعطيل الخاص هم المعتزلة ومن إليهم. قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، وكان لأبي الحسن الأشعري ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، والسبب في سلوكه لهذه المرحلة أن أباه توفي، فتزوج أمه أبو علي الجبائي، وكان معتزليا ضالا، فتأثر الولد بزوج أمه فصار على هذا المعتقد. ثم بعد أن طال الزمان انتقل إلى مذهب آخر، وهو مذهب ابن كلاب، وهو عبد الله بن كلاب. فعبد الله بن كلاب أراد أن يخرج من مذهب الاعتزال لفساد هذا المذهب ولسوء معتقده، لكنه خرج مقدما للعقل وآخذا بعلم الكلام، فظل من حيث ضل أسلافه، ولو أنه تاب إلى الله عز وجل وترك علم الكلام المذموم وترك تقديم العقل على النقل لسلم من معرة التعطيل، لكنه ظل فوقع في اضطراب عظيم، حتى أن المعتزلة يلزمونه بلوازم، وكل لازم. ركز معي على هذه العبارة، لأن البعض ربما ما يفهمها سيذهب وهله إلى غير المعنى الذي نريده. كل لازم يلزم المعتزلي به الأشعري فالسني يلزم به الأشعري. كل لازم يلزم به المعتزلي الأشعري السني عند مناظرة الأشعري يلزمه بتلك اللوازم. فمثلا يقول الأشعري الله له إرادة، والمعتزلة ينفون الصفات، فيقول له المعتزلي يلزمك نفي الإرادة، يلزمك نفي الإرادة لأن إثبات الإرادة يستلزم التمثيل، وهذا ليس بلازم للأشعري، لكن يلزم به من حيث أنه يلزمه إثبات بقية الصفات. يقول المعتزلي إذن إذا كنت تثبت الإرادة يلزمك أن تثبت الوجه وتثبت اليدين وتثبت النزول. فيقول لا يلزمني. الأشعري يقول لا يلزمني، والمعتزلي يقول بل يلزمك كما أثبتت الإرادة يلزمك إثبات بقية الصفات. الأشعري يقول لا يلزمني لأن إثبات بقية الصفات يستلزم التمثيل، فيقول له كذلك المعتزلي وإثبات الإرادة يستلزم التمثيل. فيقول له إرادة تليق بجلاله، يقول إذن قل وله وجه يليق بجلاله وصنع يليق بجلاله. وقل كما يقول أهل السنة الذي يسمونهم بالحشوية، المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة بالممثلة والحشوية، فكن مثل الحشوية. فيظلون يتناظرون، كل منهم يلزم الآخر، وكل لازم يلزم المعتزل به الأشعري، أهل السنة يلزمون به الأشعري، وكل لازم يلزم به الأشعري المعتزل، أهل السنة يلزمون به المعتزل، وهكذا كل لازم يلزم به الجهمي المعتزلي أهل السنة يلزمون به المعتزلي، وكل لازم يلزم به المعتزلي الجهمي أهل السنة يلزمون به الجهمي، لأنهم أصلا اضطروا، ليست لديهم قواعد وأسس يسيرون عليها، هم قدموا العقل فقط وقدموا علم الكلام، فيظلون يتناظرون بعلم الكلام. فيقول له المعتزلي إذن، يقول الأشعري يقول للمعتزلي أنت أثبتت الأسماء إذن يلزمك إثبات سمع الصفات، يلزمك إثبات سمع الصفات. يقول لا، إثبات الصفات يستلزم التمثيل. يقول له الأشعري وإثبات الأسماء يستلزم التمثيل. يقول لا، له أسماء تليق بجلاله. يقول له سمع الصفات تليق بجلاله. هكذا يظلون يتناقشون ويتحاورون. وأهل السنة بحمد الله يثبتون الأسماء والصفات على ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اضطر المكان إلى طرح مثل هذه الإلزامات تطرح الإلزام من ما تطرحه الطوائف الأخرى على بعضها البعض. فهمتم يا أخوة؟ والإلزام ليس معناه إجرام. أنا عند على ظل الأشعري يلزمك أن تنفي الإرادة ليس معناها أن يضره، لكن إذا كنت تنفي الوجه بدعوة التمثيل، تنفي اليدين بدعوة التمثيل، والإرادة ثابتة لله عز وجل كما أن الوجه ثابت لله عز وجل، فإما أن تثبت وتطرد هذه القاعدة كطريقة أهل السنة والجماعة، وإما أن تنفي بقية الصفات وتكون مثل المعتزلة، ظاهر الضلال وظاهر البطلان. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. والمرحلة الثالثة لأبي الحسن الأشعري أنه تاب إلى الله من مذهب التمشعر، بقيت له رواسب بلا شك، لكن كما كتب في مقدمة كتابه الإبانة قال بمعنى كلامه بعد أن ذكرت لنا مذهب المرجع ومذهب الجهمية ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، فقل لنا بأي مذهب تدين؟ فقال أنا على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني، وجعل يسوق بعض الألفاظ، ثم دلل بأدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام، صفة النزول، صفة الوجه، صفة الرؤية، الرؤية لله عز وجل إلى غير ذلك. والأشاعرة الآن الذين ينتسبون إليه إذا كانوا صادقين في انتسابه يلزمهم الرجوع إلى قوله الثالث الذي هو موافق لقول الثلاث، لكنهم مخالفون وإنما هو الرأي والعقل والهوى. قال والماتريدية، وأيضا الماتريدية هم ينتسبون في آخر المطاف إلى ابن كلاب من حيث المعتقد، وبينهم تقارب هم الأشاعرة، إلا أنهم قد يختلفون في بعض التفاصيل في أسماء الله وصفاته، ومحتج به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. يعني الآن يا أخوة بينت لكم أن الأشاعرة يلزمون المعتزلة بلوازم، والمعتزلة يلزمون الأشاعرة بلوازم، هل وصلوا إلى طريق؟ ما السبب؟ السبب أنهم يقدمون العقل، وكل يقول عقلي أزكى وعقلي أحلم فيضطربون، بينما أهل السنة لو تناظر مع أحدهم وكان أحدهم يريد الإنصاف ويريد الحق كان الوصول إلى الحق سهل. لماذا؟ لأن أهل السنة جعلوا قائدهم وقدوتهم والشيء الذي يعودون إليه الدليل، يقول عقلي يقول عقل الدعوة على جنب، عقلك إذا كان يخالف الكتاب والسنة لا حجة به ولا يستدل به ولا يبالى به، في عقلك ركاكة وفي عقلك شيء، كيف أقول لك قال الله وقال رسوله تقول قال عقلي؟ هذا يدل على إما أن تكون فيك جنون ويرفع عنك الكلام، وإما أن تكون فيك زندقة حيث جعلت العقل دليلا ثالثا، بل وقدمت الدليل العقلي على الدليل النقلي فتصل إلى طريق. عقلك ما صعب إثبات الصفات أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك الإيمان بما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يصلون إلى حل أنهم اختاروا غير طريق الاستقامة، اختاروا طريق أهل الكلام أهل الضلالة فضلوا وأضلوا. قال أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة، والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. أن المعتزلة والجهمية، الجهمية أصحاب التعطيل الكلي، والمعتزلة أصحاب تعطيل الصفات الكلي، يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه. الأشاعرة أقصد الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات. على الأشاعرة والماتريدية، انظر الأشاعرة في باب المعتزلة والجهمية يعتبروا مثبتة، عندهم نوع إثبات. فالآن المعتزلي يناظرهم ويلزمهم بأن الإثبات لا يصلح، والجهمي يناظرهم ويلزمهم أن الإثبات لا يصلح. فأنتم يا أخوة، لأن الإثبات عندهم تمثيل. قال أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. أيضا الأشاعرة حين نناظرهم ماذا يقولون؟ يقولون أنتم يا أهل السنة ممثلة، أنتم مشبهة، أنتم حشوية، هذه الألقاب نفس الألقاب الذي يتهمون بها المعتزلة والجهمية أو لا؟ أيضا هذه الألقاب المعتزلة والجهمية يطلبونها على الأشاعرة أيضا. فعندما يقول السني أنا أثبت الله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وغضبا وسخطا وضحكا يلين بجلاله، يقول الأشعري لا، إثبات الضحك والسخط والنزول والكلام وإثبات كذا وإثبات كذا يستلزم التمثيل. إذا نفس الشبهة التي استدل بها المعتزلي على الأشعري استدل بها الأشعري على السني. السني ماذا سيقول له؟ يقول لا يلزم التمثيل لأن هذه معاني أضيفت إلى الله عز وجل فلم تقتضي تمثيلا ولا تكييفا ولا شيء من المحذورات، لأننا حين الإثبات نزهنا الله عن مماثلة المخلوقات. والقاعدة التي نسير عليها إثبات بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فأنتم يا أخوة الآن لو تناظر أشعري مع معتزلي ويقول له المعتزلي أنت تثبت السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، إذا أنت ممثل، أنت حشوي، أنت كذا، ماذا سيقول الأشعري؟ سيقول لا، أنا لست ممثل ولست بحشوي ولست بشيء، فإنما أنا أثبت لله هذه الأشياء، هذه الصفات الأربعة لأنه دل عليها العقل. إذا فيه نوع اتفاق من حيث رد الشبهة، لكن المعتزلة لا يصلون إلى طريق، والأشاعرة لا يصلون إلى طريق، والماتريدية لا يصلون إلى طريق بسبب تقديم العقل، وأهل السنة يصلون إلى طريق لأنهم يقدموا النقل. وقد قلت لكم بأن انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول أو المدلل عليه. فمن لو قال لك قائل مثلا حديث كذا تقول له افعال السترة، افعال السترة او كذا، فيقول لك حديث ابي هريرة في الخط ضعيف او حديث كذا في السترة ضعيف، نقول له ان كان هذا الدليل ضعيف هناك دليل صحيح استدل به على هذه المسألة. فيقولون لقد ابحتم لانفسكم بما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وعولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. قال وهذه حجة دامقة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة. يعني إذا كان الأشاعرة يعولون في بعضها ويثبتون في بعضها والتي يثبتونها إنما دل عليها العقل، فسيقول لهم الأشاعرة المعتزلة والجهمية ونحن كذلك لنا عقول وقد دل على هذه الأمور التي نفيناها وأثبتناها العقل. فيقولون أنتم أيها المعتزلة والجهمية أولتم وحرفتم، يقال أنتم أيها الأشاعرة أولتم وحرفتم، كيف لكم حلال ولنا حرام؟ لكن إذا ميل الدليل السمعي هو المقدم كلهم يخصمون. قال ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يطردون هذا الباب أي يسيرون عليه في جميع الأوقات واللحظات، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تنبيه. علم مما سبق أن كل معطل ممثل، لأن المعطل مثل الله عز وجل بالممتنعات. الجهم الآن يا أخوة عندما يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، هذا شبهه بالجماد أم شبهه بالممتنع؟ بالممتنع الذي لا يمكن وجوده، وشبهه بالمتناقضات التي لا تجتمع ولا ترتفع. الآن هل يصلح يقال فلان لا حي ولا ميت؟ هذا تناقض، والمتناقضات لا تجتمع ولا ترتفع، فإنما يوجد أحد النقيضين حي أو ميت. فهم الآن يقولون الله لا حي ولا ميت، شبهوه بالمتناقضات وشبهوه بالمعدومات، والمعتزلة عندما يقولون الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد شبهوه بالجمادات، شبهوه بماذا؟ بالجمادات. إذن فكل معطل ممثل، وأيضا لم يعطل حتى مثل، وكل ممثل معطل. عرفنا كيف يمثل، قال يد الله كيدي ووجه الله كوجهي، هذا تمثيل أو ليس بتمثيل؟ هذا معروف. سيقول لك قائل أين تعطيله؟ نقول تعطيله أنه وصف الكمال المقدس لله عز وجل بهذه الصفات الناقصة، فحين مثل الخالق بالمخلوق كانت الصفات التي أثبتت للخالق ناقصة، صفات العاجز الناقص المخلوق المحتاج الفقير، والله منزه عن ذلك، فصار الممثل معطلا وصار المعطل ممثلا، واجتمعت فيهم البدعتان، بدعة التمثيل وبدعة التعطيل. واجتمع في أهل السنة طريق سواء السبيل، اجتمع في أهل السنة طريق سواء السبيل. قال تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وقد تقدم الناقص إما معدوم أو ممتنع أو متناقض أو فأنا، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس الصفة الذي أثبت به، أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، فالنص يدل على الكلام المقدس وإثباته يدل على النقص، حيث قال يد الله كيد زيد، تعالى الله عن هذا التمثيل، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء معطل عند الممثلة، ولم يكن له كفوا أحد معطل عند الممثلة، وهكذا. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. وهكذا يا أخوة، الهدى دائما بين ضلالين، والحق بين باطلين، والطريق اللاحق بين طريقين، طريق الغلو وطريق الجفاء، طريق الإفراط وطريق التفريط، طريق الإسراف وطريق الطغيان، وهكذا. فأهل السنة وسط، أهل السنة وسط. ما السبب الذي جعلهم هكذا؟ السبب أنهم أخذوا بأدلة الكتاب والسنة، والسبب الآخر أنه ما كان ظاهره الإشكال في أدلة الكتاب والسنة أو التعارض، جمعوا بينه وبين بقية الأدلة، لأن كلام الله حق. هل كلام الله يناقض بعضه بعضا؟ هل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يناقض بعضه بعضا؟ هل كلام الله يناقض كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقض كلام الله عز وجل؟ فإذا وجد ما ظاهره التعارض، فاعلم أنه لقلة في علم أو لقلة في فهم أو لأن أحد الدليلين غير صحيح. أما دليل صحيح مع دليل صحيح ثم يتعارضان ولا يمكن الجمع بينهما، هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول عن كتابه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهكذا السنة هي وحي من الله عز وجل. فهم الآن يذهبون إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، يقولون إذا هذه تعارض، وهو القاهر فوق عباده سبحان ربي الأعلى، آمنتم من في السماء، إذا نقدم هذا ويتركون هذا. وأهل السنة يقولون نعم نحن نثبت أنه معنا على ظاهرها، ونثبت أنه على عرشه على ظاهرها، لكن ما المراد معنا؟ المراد معنا معية العلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية، وهكذا. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول وهو السميع البصير. كيف هذا؟ هو السميع البصير وليس كمثله شيء من صفاته، فنثبت له الصفات مع التنزيه عن مماثلة المخلوقات، وننزه الله عز وجل عن المماثلة مع البعد عن التعطيل، فيسلمون. وهكذا في باب الالتزاء، في باب الإيمان، هم وسط بين المرجاة كما سنرى وبين الخوارج، وفي باب الصحابة وسط بين الروافض وبين النواصب، وفي باب القدر وسط بين الجبرية الجهمية وبين النفاة المعتزلة وبين أيضا الأشاعرة. ونكون إلى هذا الموطن قد أخذنا قصة عظيمة من هذا الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن لا يستصعب شيء، يستعين بالله ويدعو الله أن يفهمه ويعلمه، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. لا تقول هذا الكتاب أنا ما أفهم ولا أصلح له، يا أخي ما أحد سلك هذا السبيل إلا وفهمه الله منه الخير العظيم. ولو لم يكن إلا أن تحضر مجلس ذكر، مجلس مبارك يذكر به الله عز وجل ويوحد ويعلم فيه كيف يثنى عليه وكيف يذكر وكيف يشكر وكيف يعبد. وإذا أشكل شيء دعه مرة تلو المرة تلو المرة مع الدعاء والتضرع، راجع مع أخيك، راجع مع أستاذك. وتعلمون قصة هشام بن العاص لما أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وكان الرجل قد افتتن، كان قد عزم على الهجرة ثم فتن في دينه فافتتن، فقال: إذا ليست لنا توبة وليس لنا حل. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الآية إليه إلى مكة، فجعل يقرأها ولا يدري معناها. إيش معنى هذا؟ إيش المراد من هذا؟ قال: فجعلت أصعد وأنزل وأدعو الله أن يفهمني حتى علمت أنها نزلت فينا. فعند ذلك قال: ركبت راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله هذا كتاب يعتبر مختصر، والمدرس النبي إذا درس الطحاوية أو درس غير ذلك من الكتب يستطيع أن يراجع طلاب مثل هذه القواعد، حتى ولو درس ما داء الواسطية التي هي مثل آيات الصفات يستطيع أن يراجع لطلاب مثل هذه القواعد ويجمع لهم بين القاعدة وبين الدليل، حتى يخرج الطالب وهو مراجع للقواعد وفاهم ومستخدم لها وفاهم لدلالة الأحاديث والآيات. فلا تعجل، باب العقيدة أسهل الأبواب لأنه باب واحد اتفق عليه السلف ومأخوذ من الكتاب والسنة، والمخالف فيه هو المبتدع. إذن إنما ربما نحتاج إلى إطالة أو شيء من ذلك من باب رد شبه القوم الذين ابتلى الله عز وجل بهم أهل السنة. وإن في الواقع أن أحسن شيء في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أحسن شيء في النبي ليس كمثله شيء، فتضطرد على هذه القاعدة تسير عليها. يقول هنا أخ قال شيخ الإسلام في رده على الرازي: فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي على إلا لا. هذا كلام صواب، هذا كلام صواب، حتى قال شيخ الإسلام أيضا: ما احتج مبتدع على بدعته بدليل صحيح إلا كان في ذلك الدليل رد عليه. هذا صواب، لكن نحن الآن نقول حجج المعتزلة تستطيع أن تردها عليهم، وحجج الأشاعرة تستطيع أن تردها عليهم، وحجج المعتزلة على الأشاعرة أيضا تحتج بها أنت على الأشاعرة وتحتج بحجج الأشاعرة على المعتزلة. وكما قال الشيخ الإسلام ابن القيم: كل دليل صحيح يحتج به الجبرية ففيه رد على القدرية النفاة، وكل دليل صحيح يحتج به القدرية النفاة فيه رد على من؟ على الجبرية. حتى قال الشيخ الإسلام مثلا الآن معتزلي يقول: أنا لا أثبت لله السمع لأن إثبات السمع يستلزم التمثيل. يقال له: أنت قد أثبتت الذات وإثبات الذات يستلزم التمثيل. فيقول له: ذات لي من جلاله. يقول له: سمع لي من جلاله. كذلك الأشعري يقول: أنا أثبت الكلام وأثبت السمع ولا أثبت الغضب ولا الصخب. استدلوا عليه مثل هذا. والمعتزلة يستدلون عليه كيف تثبت ماذا؟ السمع والبصر ولا الصخب. إذا يلزم تثبت الصفات والغضب والرضا مثل الحشوية. يعني هم يلزمون باب الإلزام. المعتزلة لا يرون إثبات صفات الأفعال ولا إثبات صفات من كل شيء، لكن يلزمون. فالأشعري يقول: لا يلزم، أنا أثبت هذا لأن دل عليه العقل. والأشعري يقول: إذا كان العقل دل على هذا، العقل دل على نفي جميع الصفات. أو يلزمك أيضا إثبات تلك بالعقل. هذه أمور تعرف بالنظر والاستدلال. وكلامنا وكلام شيخ الإسلام ليس فيه تعارض، بحمد الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.